بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، أخذنا وما نهي عنه من التعبد أو غيره، أفسده لا تردد لا تردد، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. على هذه القاعدة كما قلنا، النهي يقتضي الفساد، سواء كان في التعبد أو في المعاملات. قال من التعبد أو غيره، أفسده لا ترددي، أنا تتردد في إفساده، يعني أنه يحكم عليه بالفساد كما تقدم معنا. ثم قال وإن يعد لخارج كالعمة، أو قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. معنى هذا النهي الذي يقتضي الفساد، النهي له أقسام، إما أن يكون عائدا إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد، وهذا هو قول أكثر العلماء. مثل مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا نفى وجود الصلاة لذاتها، لا صلاة، فهذا يدل على أن النهي هنا عائد لذات الصلاة، لذات الصلاة. وهنا ما دام أنها عائد لذات الصلاة فهو يقتضي الفساد، ومعنى يقتضي الفساد أنه لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه، لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه. على مثلا الآن صلى بغير وضوء، صلاته باطلة. أنا الآن هذه الصلاة آثارها أو المقصود منها ما حصل، لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه، وسواء في العبادات أو في العادات والعقود. وهذا هو مذهب عامة العلماء، وغالبا العلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل. النهي يقتضي الفساد معنى البطلان. هناك الحنفية يفرقون، فعندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله. وأيضا بعض الحنابلة يفرق بين الفاسد في والباطل في بعض المسائل، في مسألة في الحج ومسألة في النكاح. مثلا يقولون نكاح المتعة باطل، نكاح المتعة باطل لأنه مجمع على تحريمه، أن المتعة مجمع على تحريمه. ويقولون أن النكاح بلا ولي فاسد، النكاح بلا ولي فاسد، لأن النكاح بلا ولي ليس مجمع عليه. أنا عند الحنفية أنه يجوز أن يكون نكاح بلا ولي، لكن لابد من إذنه، أنا لابد بإذنه، وإن لم يحضر مثلا العقد، وإن لم يعقد لكنه يكون بإذنه، وهذا قول فاسد. فكل ما عاد النهي لذاته فيعتبر فاسد، مثل مثلا النهي عن صوم يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فهذا نهي لذاته، فإذا صامه الإنسان فصيامه فاسد وباطل. أيضا نكاح المحارم، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، فمن نكح محرمه مثلا زوجة أبيه وكذا فهو نكاح باطل، وهكذا. فإذا عاد إلى ذات الشيء النهي يعود إلى ذات الشيء نفسه فهنا يقتضي الفساد. ثم قال وإن يعد لخارج كالعمة، معنى العمة معنى لغة في العمامة، أن يكون النهي عائدا، القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج، إلى أمر خارج ليس لذات الشيء ولا لشرط فيه ولا لركن فيه. فهذا هنا عند الحنابلة يرون أنه يقتضي الفساد، وعند الجمهور يرون أنه لا يقتضي الفساد. مثلا إنسان صلى في بيت مغصوب، صلى في بيت مغصوب، الغصب هنا منهي عنه، لكن هو الآن صلى، النهي عن الغصب ليس في الصلاة وإنما النهي عام، فالبيت المغصوب معناه محرم، ما يجوز الإنسان أن يجلس في بيت مغصوب، معناه أخذه عن أناس، معناه أخذه لأناس كان ذا فأخذه ظلما أو شيء مسروق، مثلا ثياب مسروقة، فرق ثياب حق واحد ولبسها وصلى فيها، فهل هنا يؤثر على الصلاة؟ فعند الحنابلة أنه يؤثر على الصلاة، الصلاة غير صحيحة عنده، وعند الجمهور أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا النهي الذي ارتكبه هو ليس هو من أصل الصلاة ولا من ذات الصلاة، إنما شيء خارج عنها، هذا شيء خارج عنها، فهو الآن يصلي ما في نهي في صلاته، لكن الثياب التي يلبسها ثياب مسروقة، أو مثلا الثياب التي يلبسها محرمة، مثلا معه عمامة حرير مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، فذكر وإن يعد لخارج كالعمة، معنى العمة العمامة التي من الحرير، يصلي في عمامة حرير، فهذا لا يتعلق بذات الصلاة، والصحيح أنه لا يقتضي الفساد. أيضا صلى وعليه خاتم من ذهب، أو صلى ولبس الخاتم في إصبعه الكبير، هذا منهي عنه، فصلاته صحيحة، بخلاف عند الحنابلة، وكذلك هو قول ابن حزم أيضا الظاهرية، معنى الظاهرية حتى يرون، ابن حزم يقول إذا لبس حتى الخاتم في هذا لبسه عنده صلاة باطلة، لأنه يرى في زيادة النسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم أو أن يضع الخاتم في السبابة والتي يليها، وجاءت رواية في النسائي والتي يليها، معنى هل التي يليها هذه أو التي يليها الإبهام، لكن هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح مسلم، وقد ثبت معنى لبس الخاتم في البنصر، هذا الخنصر الصغير والذي بعده البنصر، مسكوت عنه، لم يأتي فيه نهي على الصحيح ولم يأتي فيه فعل. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسه في إصبعه الصغير وهو الخنصر. طيب، فلهذا هذا يعتبر نهي ليس عائد إلى ذات الشيء ولا لشرطه، إنما يعود إلى أمر خارج عنه، يعود إلى أمر خارج عنه. مثلا الآن اغتاب وهو صائم، اغتاب وهو صائم، فالغيبة محرمة سواء كان في الصيام أو في غير الصيام، فلكن هل تفسد الصيام؟ لم يأتي نهي بخصوص الغيبة للصائم، مثلا أن الصائم لا يجوز له أن يغتاب، أو أنه أن صومه غير صحيح أو كذا، فلهذا فصومه صحيح لكنه ارتكب محرما وقد لا يتحصل على أجر الصائم. القسم الثالث من أقسام النهي الذي يعود، معنى أقصد القسم الثالث في إعادة وتعلق الأشياء بالعبادة، أن يعود هذا النهي، معنى أقصد في المناهي، أن يعود هذا النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص بتلك العبادة، يختص بتلك العبادة أو المعاملة. وهذا عند جمهور أهل العلم أنه يقتضي الفساد. مثلا إذا جاء مثلا في السلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الثمن أو أن يكون الأجل غير معلوم، فإذا حصل هذا فهذا يعود إلى ركن من أركان المعاملة، لكن وجه يختص بتلك المعاملة نفسها وهو البيع أو بيع السلم، فإذا لم يأتي بالأجل فيعتبر أن هذا النهي، أن هذه المعاملة غير صحيحة، لأنه قد جاء النهي عن السلم الذي، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقصد بالأجل، وأن يكون الأجل معلوم في السلم، يكون الأجل معلوم في السلم. أو أيضا مثلا أن يكون فيه جهالة، جهالة في الثمن مثلا أو في المثمن البضاعة، فهذا جاء النهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فإذا حصلت الجهالة هذه الجهالة يعود إلى شرط من شروط المعاملة على وجه يختص بتلك المعاملة. فإذا جهل الثمن مثلا أو جهل المثمن البضاعة، فهنا هذه المعاملة تكون غير صحيحة، هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنها مما نهي عنه، والنهي اختص بهذه المعاملة. أيضا من يدخل في هذا أيضا بيع الإنسان شيء لا يملكه، بيع الإنسان شيء لا يملكه، فهذا يعود أيضا إلى شرط من شروط المعاملة يختص بهذه المعاملة، فهنا النهي يقتضي الفساد. أيضا ما يحصل مثلا في العبادات، أن يصلي مثلا على ثوب وعلى ثوبه نجاسة، فهذا يختص بشرط العبادة على وجه يختص بالعبادة نفسها، فهذا النهي يقتضي الفساد. هذا إذا كان يعلم ذلك، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم. القسم الرابع من أقسام النهي أن يكون النهي يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بهذه العبادة أو المعاملة. هناك الثالث أنه يختص بالعبادة والمعاملة، هنا لا يختص، لا يختص بالعبادة ولا المعاملة، لكن هذا النهي يعود إلى شرط في العبادة. مثلا الآن عندنا الوضوء، الوضوء شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، يأتي نهي مثلا عن شيء في الوضوء، مثلا يتوضأ بماء مغصوب أو ما سرقه على غيره، يتوضأ به. فالآن هذا النهي نهي مختص أو عائد إلى شرط وهو شرط الوضوء، لكنه لا يختص بنفس العبادة، لا يختص بنفس العبادة. أما إذا كان يختص بنفس العبادة فهذا كما قلنا يقتضي الفساد، لكن هنا ما يختص بنفس العبادة، فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فهذه الصورة أكثر النهي أكثر الخلاف فيها. أنا هذه الصورة أكثر الخلاف فيها، أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بالعبادة. ومن ذلك ما قلنا الوضوء بماء مغصوب عند الحنابلة أنه عندهم أنه لا يعتبر باطل، معنى الوضوء باطل. وهنا قال المؤلف رحمه الله فلن يضير، معنى إذا كان عائدا إلى أمر خارج فهو لا يضير هذا الشيء، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير. ففهمنا العلة، ففهمنا العلة معنى يقول أنك لابد أن تفهم العلة في كل المسائل. والعلة سيأتي الكلام عليها في قواعدها، لأن المؤلف سيذكر معنى العلة، وكل حكم فلعلة تبع. وهذا مسألة التعليل، تعليل الأحكام هو يعتبر من الأمور المهمة للفقيه، أن يعرف تعليلات الحكم سواء كان منصوص عليه من الشرع أو أنه ذكره العلماء. قال رحمه الله تعالى إن شاء الله هذا القاعدة مفهومة، النهي يقتضي الفساد إما أن يعود لذات الشيء وشرطه أو ركن من أركانه لذاته، معنى لهذا الشيء نفسه، النهي يعود لذات الشيء فهذا يقتضي الفساد عند عامة أهل العلم، وإذا كان لا يعود لذات الشيء وإنما لخارج عنه فهذا لا يقتضي الفساد، وإن كان يعود لشرط فيه لا يختص بذلك الشرط أو بذلك العبادة فهذا أيضا يقتضي الفساد، وإذا كان لا يختص بتلك العبادة فهذا لا يقتضي الفساد. طيب قال والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، أنا هذه قاعدة فقهية وهي قاعدة مندرجة تحت بعض القواعد أو إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قولهم اليقين لا يزول بالشك، أنا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قولهم الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، أو بعضهم يقول الأصل في الأشياء الإباحة. فالأصل في المعاملات وغيرها، المعاملات من بيع وإيجار وغيرها، فهذا الأصل فيها الحل، كذلك التبرعات من هبات وأوقاف ووصايا، وأيضا باب الأطعمة والأصل في الخيل مثلا، أو في أقصد في الطيور والحيوانات والألبسة وغيرها، الأصل فيها الحل. لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه الآيات تدل على أن الأصل في الأشياء أنها مباحة أو أنها على الحل، حتى يأتي دليل يدل على أنها محرمة، وهذا قول عامة أهل السنة. هذا قول عامة أهل السنة. المعتزلة يقولون لا، الأصل في الأشياء الحرمة، والصحيح أنها أن الأصل في الأشياء الحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته، وهذا الحديث في الصحيحين عن سعد، فدل على أن هذا لا يجوز. الأصل في الأشياء أنها حلال حتى يأتي التحريم. ثم قال وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، معنى الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل ما لم يأتي التحريم، لكن قال وامنع عبادة إلا بإذن، معنى في يقول العبادات هنا لابد يكون بإذن الشارع. الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يتعبد الإنسان بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال شيخ الإسلام العبادة مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، كما قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد أي مردود. فكل عبادة أحدثت ولم يكن لها ولم يؤمر به الشرع فهي محدثة لا تجوز. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا إجماع السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، ولهذا جاءت عن السلف إطلاق البدعة في أشياء كثيرة من العبادات التي لم تثبت عن الشرع في الشرع، حتى أن ابن عمر كان يرى أن الصلاة الضحى في المسجد بدعة كما جاء في البخاري، ومنهم من يقول أنه يرى أن صلاة الضحى كلها بدعة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولم يأتيه أو لم يسمع حديثا فيه فضلها، لكن الظاهر أنه أنكر صلاتهم في المسجد. طيب إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة، مسألة العبادة مبناها على الشرع والاتباع، الأصل في العبادات الحظر بخلاف الأصل في المعاملات الإباحة. إن شاء الله نتكلم على مسألة العبادة وكيف ضابطها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.